بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة جليلة. قال: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. من المعلوم أن الإنسان إذا تاب من المعصية أن من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب. قد يكون هذا الذنب مألوفا عنده من الناس، من تكون مثلا معصيته بشرب الدخان أو مضغ القات أو التنباك، اعتاد على ذلك فأراد أن يتوب، فإذا ترك هذا الشيء الذي ألفه، يقول ابن القيم: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. إذا تركها حياء من الناس أو خوفا من أن يتكلم فيه ويقال عنه كذا، فإنه يجد مشقة في تركها. أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة. هذا السؤال عندك الذي تقرأ في الكتاب، أعد لنا الكلام، ما الذي قلناه الآن؟ ما تدري؟ نعم، أن الآية قال: الله ما جعل الله الرجل من قلبه في جوفه. إذن لا يجد المشقة، إنما يكون في أول أمره شيء يسير، وإذا به بعد ذلك يجد لذة، لأنه في تركه لهذه المعصية والمخالفة يجد طمأنينة سكونا وراحة ولذة للإيمان في قلبه، لأن هذه المخالفة التي تركها يجازى عليها، يشكر الله له فعله. ومن شكر الله عز وجل له بتوبته أن يجد في قلبه لذة وراحة وطمأنينة، وكان الله شاكرا عليما. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله: ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، يعني لا يجد ألم فراقه لهذا الشيء. الذي يترك الشيء الذي ألف من المحرمات هو ما تركه إلا محبة لله عز وجل، حينما يتركه لله تركه محبة لله وتعظيما له وخشية منه. فهذه الأمور التي في قلبه من الخشية، من الخوف، من المحبة، من التعظيم لله عز وجل، يعقبه بعد ذلك لذة وطمأنينة وراحة. قال: وقوله من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، وهو حديث مرفوع: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه، عن رجل من الصحابة وهو في الصحيح المسند. والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. بعض الناس يكون له معاصي في السر، فإذا تركها من أجل الله عز وجل وتعظيما له وخوفا منه وخشية له فإنه لا يجد ألما ولا مشقة في ترك ذلك، بل يجد لذة وراحة وانشراح صدر، لأنه يأنس بربه. قال رحمه الله: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. رجل مسافر وقطع مسافة طويلة، وقبل أن يصل إلى المكان الذي أراده يخطئ الطريق فيذهب في غيره ولا يصل المنزل الذي أراده، فيقول هذا أغبى الناس. وهكذا الذي يسير في هذه الدنيا على خير واستقامة وعمل صالح، ولكن قبل موته يتغير حاله، يتغير حاله من الاستقامة إلى الانحراف، من الطاعة إلى المعصية، من السنة إلى البدعة، أو من التوحيد إلى الشرك إلى غير ذلك. فإذا مات على مثل هذا الحال خاتمته سيئة، ضل الطريق في آخر أمره. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من سوء الخاتمة. والذي يعيش مع الحق دهرا ثم يتنكب ويتنكر للحق ولأهله ويميل إلى الباطل ويقدح في أهل الحق الذين عرفهم وربما تربى بين أيديهم، فهذا من أهل الغباوة، أغبياء، وهذا من حرمان التوفيق ومن الخذلان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان إذا مال أو انحرف أو زاغ أو ترك الحق، ترك السنة، ترك المنهج الصحيح، مال إلى أهل الباطل، إنما هذا بذنب أحدثه. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه. قال: العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بالعقل والنقل، ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. العقول المؤيدة بالتوفيق الموفق أهلها ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق ولا يتعارض مع العقل ولا يتنافى مع الحكمة، وهؤلاء هم أهل الفطر السليمة وأهل الاستسلام للشرع والانقياد له. والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع، فلا يبالي برد الأدلة والاعتراض عليها وهكذا بوصفها بالتناقض، حتى وصل الحال ببعضهم أن يتجرأ أن يرد الأدلة برد صريح في غاية الوقاحة والزندقة عياذا بالله. كذلك الرجل الذي ينكر القدر، ذكر رواة حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال لو حدثني به فلان لكذبته، ولو حدثني به فلان ما صدقته، ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت كذا وكذا واعترض، ولو حدثني به رب العالمين أو جاءني عن رب العالمين لقلت ما أخذت علينا العهد بهذا. في غاية الجرأة والوقاحة والاعتراض على دين الله وشرع الله. وبعضكم سمع تلك المقالة التي قالها ذلك الزائغ، وهي مقالة تدل على الزندقة، الذي قال لا مانع أن تعترض على رسول الله ولا مانع أن تعترض على الله. من هو الذي قال هذا؟ طارق السويدان، هذا زنديق من زنادقة العصر. تعترض على الله، تعترض على رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا هو الإعراض، معترض ومشاق لله والرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. قال أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن. أقرب الوسائل إلى الله، أقرب طريق موصل إلى الله، ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن. إذن الذي يسلك غير سبيل السنة ذهب إلى الطرق المعوجة والبعيدة والتي يتضرر بسلوكها ولا توصله إلى الله. طرق غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا توصل إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا في وصف دعاة الباطل. فسلوك السنة وسلوك سبيلها موصل إلى الله وهو أقرب طريق. قال أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله. دوام الافتقار إلى الله، لا ترى لنفسك منة في استقامة ولا هداية ولا فعل خير ولا طلب علم، بل هذا فضل من الله عز وجل. وتكون دائما الافتقار إلى الله أن يديم عليك فضله، أن تكثر من شكره حتى يدوم عليك الخير. قال وإرادة وجهه، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال إخلاصا لله. قال وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ ما هي هذه الثلاثة التي يصل إلى الله بها؟ ملازمة السنة، والثاني دوام الافتقار إلى الله، والثالث إرادة وجه الله، إرادة وجه الله إيه الإخلاص. هذه ثلاثة. قال وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. انقطع عن السنة أو انقطع عن الافتقار لله عز وجل أو انقطع عن إرادة العمل، إرادته بالعمل وجه الله. فإذا لم يرد به وجه الله ولم يفتقر إلى ربه واستغنى عن ربه وأعجب بنفسه أو انحرف عن السنة فهذا ما يقطعه عن الله. الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. ما هي هذه الأصول الثلاثة وما ضدها؟ قال التوحيد، هذا هو الأصل الأول، الذي ينبني عليه سعادة العبد، التوحيد، وضده الشرك. والأصل الثاني في السعادة سعادة العبد قال: والسنة، وضدها البدعة، والطاعة، وضدها المعصية. إذن سعادة العبد بتوحيد الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشقاؤه يكون بالشرك بالله وبانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوعه بمعصية الله. ولهذه الثلاثة ضد واحد، ولهذه الثلاثة ضد واحد. ما هي هذه الثلاثة؟ التوحيد، السنة، الطاعة. وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده، يعني عدم وجود الخوف والرجاء في قلب العبد، هذا يحول بينه وبين هذه الثلاثة: خلو قلبه من الخوف من الله، خلو قلبه من الرغبة فيما عند الله. إذن فالموفق للتوحيد هذا سلك سبيل السعادة، والموفق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سلك سبيل السعادة، والقائم بطاعة الله سلك سبيل السعادة. ومن شقاء العبد أن يتعلق قلبه بغير الله فيدعو الأولياء والمقبورين ويتقرب للجن والسحرة بالذبائح، يذبح لغير الله، وهكذا يلجأ إلى غير الله عز وجل في النوائب. هذا من علامة شقائه وخذلانه. من علامة الشقاء عن العبد أن يصر على الذنوب والمعاصي، أن ينحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم.